إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم والمتوفى سنة 87 و200 من الهجرة. وقد وصلنا إلى الباب السابع، وهو باب في لزوم السنة. وقد عرفنا أن هذه الأبواب أبواب منهجية إلى الباب 23. الأبواب 6 الأولى في ذم الهوى، الباب 7 في لزوم السنة، وكذا 14 و15 وهكذا. وهذا الباب مناسب لما قبله، فإن الذي قبله في دواء في الهوى، وهذا في دواء الهوى. دواء الهوى يكون بلزوم الهدى، دواء الهوى يكون بلزوم الهدى، أي لزوم السنة والحذر من البدعة. قال: حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن أعين عن صالح بن راشد عن أبي عتيك، هكذا وقع وفي السلسلة الضعيفة 2579. قال الشيخ: ثم وجدته عند الطبراني في الأوسط عن أبي عبيد، فهذا صوابه، عن أبي عبيد، وسواء كان أبو عبيد ابن أزهر أو أبو عبيد المزحجي، فكلاهما من رجال مسلم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي من ذي الشيبة لزوما للسنة، أي الذي بقي فيها زمانا شب فيها وشاب فيها، أن يسأله شيئا فلا يعطي. فمن أقوى أسباب الإجابة والقبول لزوم السنة. ولا يخفى عليكم شرط قبول العمل الإخلاص لله واتباع السنة. طبعا هذا الحديث يعني ضعيف من أجل حال صالح بن راشد. الشيخ هنا يقول إسناده ضعيف، أبو عتيك لم أجد له ترجمة، وقد عرفنا أن صوابه أبي عبيد وهو من رجال مسلم، فتبقى علة الإسناد في صالح بن راشد. قال: إن كان القرشي فهو شامي لا يعرف، وإن كان أبا عبد الله العبسي فقد ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. نعم، فالمهم أن هذا يعني إسناده ضعيف، كما في الضعيف 2579 وفي ضعيف الجامع 1653. قال: باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور وتحذيره منها. نعم، باب ما ذكر زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن محادثات الأمور، هكذا وقع عند ابن أبي عاصم، ولم أجده بهذا اللفظ أبدا، فعلى ما يظهر أنه تصحيف، وأن صوابه عن محدثات الأمور وتحذيره أو تحذيره منها. وطبعا هذا باب مناسب لما قبله، فإذا دواء الأهواء بلزوم السنة والحذر من البدع، الحذر من البدع. ولنعلم أن آثار البدع والمحدثات وخيمة، وجملة ما يستفاد من هذه النصوص المذكورة في هذا الباب وما بعده، جملة ما يستفاد من الآثار الوخيمة للبدع والمحدثات 6 أمور. الأول أنها ضلالة، فالبدع ضلالة، فصاحبها ضال. الثاني أن صاحبها معرض للنار، وكل ضلالة في النار. الثالث أن صاحبها لا يتوب إلى الله عز وجل، وليس معنى هذا أنه إن تاب لا تقبل توبته، وإنما صاحبها لا يتوب لأنه يرى أنه على هدى. الرابع أن صاحبها يتعب نفسه في العمل ولا ثواب له، لأن من شرط القبول أن يكون العمل على السنة. الخامس حرمان الشفاعة. السادس الخروج على الأمة بالسيف، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. فإذا هذه آثار البدع والمحدثات. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. الحديث عند مسلم، زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. فهذا ما كان يخطب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أن الاستقامة على المنهج أصل الأصول، الاستقامة على المنهج أصل الأصول. وإلا لو كان عابدا، لو كان مخلصا وليس على السنة، فإن عمله ضائع. فإذا هذا أيها الإخوة نتنبه له. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته كان يقرر ويكرر هذا المنهج، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، نعم، وكل محدثة بدعة، وسيأتي وكل محدثة ضلالة، وللنسائي من حديث جابر وكل ضلالة في النار. فهذا مما يوجب الحذر من محدثات الأمور، محدثات الأمور والبدع على مراتب، وأخطرها البدع المنهجية والبدع العقدية، ونحن عرفنا أن المنهج من العقيد، فهذه أخطرها. قال حدثنا، طبعا حديث جابر في الإرواء أيضا 608 مع أصله في صحيح مسلم. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فإذا عندنا حديث جابر وحديث ابن مسعود. قال إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، ولا ننسى زيادة النساء وكل ضلالة في النار، وهذا ما هو مشهور في خطبة الحاج. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا حديث ابن مسعود حديث صحيح. قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية. فإذا في التحذير من البدع عندنا حديث جابر حديث ابن مسعود حديث العرباض حديث العرباض وقد أطال في طرقه. قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمحدثات فإن كل محدثة ضلالة. طبعا حديث العرباض هو الحديث المشهور وقد خرجه الشيخ في الصحيحة 937 وأسوق الحديث تاما. حديث العرباض يعني له يعني فقرات، منها التحذير من البدع، ومنها تركتكم على المحجة البيضاء، ومنها الاختلاف، وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، هذا كله حديث واحد، نعم، وقد يعني ذكره الحاكم تاما وهو في الصحيحة تام أيضا 937 ولفظه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذا لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ العهد الميثاق. قال قد تركتكم على البيضاء، يعني الطريق البيضاء، الطريق التي هي نور، ليلها كنهارها، لأنها يعني منورة، فليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. صحيح، لأنه إذا كانت واضحة بينة فلا عذر لمخالفها. قال ومن يعش منكم بعدي، ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. صدق عليه الصلاة والسلام. والذي لا يقر بهذا الاختلاف الموجود فهو أعمى ويقول ما في خلاف. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ليس فقط اختلاف بل كثيرا. طيب، فإذا هذا هو الداء، فما الدواء؟ قال فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، وعليكم بالطاعة، السنة والطاعة، السنة والجماعة، والسنة هي الجماعة والجماعة هي السنة، كما ذكر البربهاري في أول مصنفه. قال وعليكم بالطاعة، فالذي لا يرى الطاعة هذا خارج عن السنة. وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، وإن عبدا يعني مهما كان شأنه. نعم، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك، فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. نعم، حيثما ها هنا انقيد، وصواب حيثما قيد، حيثما قيد انقاد. نعم، الجمل الايش؟ الأنف. نعم، قالوا أنف البعير اشتكى أنفه، فإذا أنف من الأنف، اشتكى أنفه من البرة، يعني البرة التي توضع في أنفه، فهو أنف مثل تعب، فهو تعب. نعم، فهذا معنى الأنف، طالما أن البرة في أنفه فهو سهل الإيش، فهو سهل الإيش القياد. وكذلك المؤمن، وكذلك المؤمن، فالمؤمن يعني سهل القياد، ويخضع للحق ولا يتكبر عليه. فهذا هو الحديث، حديث العرباض تاما. فنجد ها هنا المصنف يعني يقطعه في هذا الباب وفي الباب الذي بعده. فهذا حديث العرباض من طريق يحيى بن أبي المطاع، إياكم والمحدثات فإن كل محدثة ضلالة. قال حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلم عن العرباض بن سري أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. هذا طريق عبد الرحمن بن عمرو السلم. قال حدثنا عيسى بن خالد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أرطاء بن المنذر عن المهاصر ابن حبيب طريق ثالثة عن العرباد بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان عن ابن عياش عن أرطأة ابن المنذر عن المهاصر ابن حبيب عن العرباد بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلهم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عمرو وهو السلمي عن العرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي هذا طريق رابع عن العرباد بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا أبو مسعود أبو مسعود هذا أبو مسعود هذا هو من سيأتي هو أحمد بن الفرات. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ضمر بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم. طريق خامسة قال حدثنا هاشم بن القاسم بن شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي عن شعوذ الأزدي عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن العرباد بن ساري عن العرباد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والبدع. فإذا أيها الإخوة هذه خمس طرق لحديث العرباد يحيى بن أبي المطاع عبد الرحمن بن عمرو السلمي المهاصر بن حبيب حجر بن حجر جبير بن نفير. فهذا كله في التحذير من البدع. قال باب أيضا يعني هذا يعني تابع لما قبله في التحذير من البدع. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا الأغلى بن تميم قال حدثنا المعلى ابن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي سلطان غشوم ظالم وغال. زيادة في الدين يشهد عليهم ويبرأ منهم الزيادة في الدين إلى آخره هذه زيادة لا تصح. فالحديث يصح إلى سلطان غشوم ظالم وغال مارق هذا حسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع 3798 وفي صحيح الترغيب 2218 رواه الطبراني في الكبير. صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق هذا تحذير من البدع كل غال مارق. وتأمل هذا الوصف فأهل الأهواء غلاة مارقون. طبعا هذا من حديث أبي أمامة في الصحيحة 470 في الصحيحة 470. الباب العاشر قال باب ذكر البدع وإظهارها. ليس المراد بهذا الباب يعني ما قد يفهم منه أنه يعني يجب أن تذكر البدع وتظهر لتحذر وإن كان هذا باللازم، لكن المراد أن النعي والإنكار على من يظهر البدع، هذا المقصود بهذا الباب، النعي والإنكار على من يظهر البدع. فيعني يلزم منه أن من أظهر البدع فإنه يجب الإنكار عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بيان حال أهل الأهواء واجب باتفاق المسلمين. وقال أيضا: الراد على أهل البدع مجاهد. هذا في نقد المنطق صفحة 12. الراد على أهل البدع مجاهد. وهناك نقل الشيخ عن يحيى بن يحيى النيسابوري الإمام قال: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. الذب عن السنة أفضل من الجهاد. فلنعقل هذا أيها الإخوة. صحيح نسلك سبيل الحكمة، لكن لا بد أن نذب عن السنة ونبين ما خالفها وما اكتوت الأمة بما تكتوي به إلا بإهمال يعني الرد على أهل البدع والأهواء حتى يحذرهم الناس ويعني يستمر على السنة والجماعة. قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. هكذا يقول الإمام أحمد. فإذا البدع تعرف وتحذر ويحذر منها، البدع تعرف وتحذر، ولو أردنا أن نجيب كمان كلمة على الوزن وتذكر، يعني تذكر من أجل التحذير منها. نعم، تعرف وتحذر وتذكر، تعرف وتحذر، هذا بالنسبة لكل إنسان. وإيش؟ وتذكر، هذا تحذير. قال: حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر المفضع والحمل المضلع، المضلع الذي يؤثر على أضلاع الإنسان لأنه ثقيل، والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع. صحيح، هذا الكلام صحيح، ولكن ليس بحديث، هذا إسناده ضعيف جدا. عيسى ابن إبراهيم هو ابن طهمان، قال البخاري والنسائي منكر الحديث، والحديث في السلسلة الضعيفة 757. نعم. الباب 11: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله عمل صاحب بدعة. نعم، بالنسبة للقبول يعني لم يأتي في النص، وإنما الذي جاء في النص يعني حجز التوبة. فلو كان التبويب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صاحب البدعة محجوز عن التوبة لكان أوفق، وأما عدم القبول فهو أيضا مأخوذ من شرطي العمل. نعم. قال: حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثني حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجز أو قال حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. تأملوا في النص أيها الإخوة، ليس فيه إن الله لا يقبل، لا، وإما إن الله حجز أو قال حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وذلك بما قدمت يداه، لأنه زين له سوء عمله فرآه حسنا، فكيف يتوب إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضل. هذا هو التوجيه الصحيح لهذا الحديث، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1620، ومعناه كما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أنه لأجل رؤيته أنه يتقرب إلى الله بما يظنه قربه وهو بدعة فلا يتوب إلا أن يوفقه الله تعالى ويلقى إليه من يبين له أن ذلك بدعة، وإلا فلو تاب تاب الله عليه، ومن فهم من الحديث غير ذلك فقد غلط. فإذا هذا الحديث حديث صحيح. طيب الآن يقول الشيخ حديث صحيح وإسناده ضعيف جدا من أجل محمد بن عبد الرحمن القشيري، نعم، وكذلك قال الشيخ في الصحيح، قال القشيري هذا واهن، فالعمدة على ما قبله، فالشيخ صححه بإسناد آخر وذكرها هنا. قال قلت لكن تابعه عندك أبو حمزة الصحيح أبو ضمرة عن حميد به. ليس معنى قول الشيخ تابعه أن يعني أن رواية محمد بن عبد الرحمن يعني تقوى، لأن ضعيف جدا، وإنما مقصود الشيخ بتابعه يعني تابعه على اللفظ، تابعه على اللفظ، فليس الاعتماد على طريق محمد بن عبد الرحمن، وإنما الاعتماد على طريق أبو ضمرة. أبو ضمرة اسمه أنس بن عياض الليثي وهو ثقة. فهذا هو تخريج هذا الحديث. وأما المشغبون فقد اتخذوا الشغب يعني مهنة، فاحذرهم، ويخرجون أبحاثا، والواحد منهم يظهر نفسه أنه إمام زمانه، فاحذر هؤلاء ولا تشتغل بهم، لا تشتغل بهم. الشيخ الألباني هذه أبحاثه، إذا أنت طالب علم فاقرأ بحث الشيخ بعدل وإنصاف، وإن وجدت يعني شيئا غلطا فبينه برفق. والشيخ رحمة الله عليه كان في حياته كان يعني يقبل ممن يدله على ما أخطأ فيه، ولا أدل على ذلك من هذه التراجعات التي يذكرها الشيخ. فهناك أحدهم ماذا يقول عن الحديث؟ قال والذي يظهر لي أن هذا الحديث لا يحتمل من مثل هارون بن موسى، وإن كان وثقه الدارقطني. يقول والذي يظهر لي، قال وإن كان وثقه الدارقطني. أنت ماذا تريد بعد الدارقطني؟ فنقول هذا الذي ظهر لك، نحن لا نترك ما نحن عليه من أجل الذي ظهر لك. كيف أنت عرضت عن أقوال النسائي والدارقطني وابن حجر والذهبي الذي قال في هارون بن موسى قال شيخ صدوق؟ وهو يعني ركن إلى قول الذهبي فيما يتعلق بالمتن أن هذا خبر منكر، خبر منكر من أجل يعني أنهم يعني لم يوفقوا إلى تأويله التأويل الصحيح، وقد عرفت ما فيه. ومما قاله، قال خاصة ونحن نرى كثيرا من أهل البدع يتوب. انظر كيف الأحاديث والبحوث المحققة ترد بمثل هذا الكلام. الشيخ يقول ومن فهم غير ذلك، الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن فهم غير ذلك فقد غلط. يقول ونحن نرى كثيرا من أهل البدع يتوب، تاب الله عليه، لكن مقصود الحديث أن صاحب البدعة بعيد عن التوبة. وأيضا مما ظل يدندن حوله حال محمد بن عبد الرحمن القشيري، وجوابه إن الشيخ قال أنه واهن ولم يعتمد عليه، وإنما اعتمد على طريق أبي ضمرة. نعم، هناك من علق على البحث بأن الشيخ تراجع عن تصحيحه، هؤلاء لم يفقهوا. الذي ذكره الشيخ في طبعة صحيح الترغيب والترهيب في الطبعة الثالثة أنه سبق في الطبعة الأولى والثانية أنه ذكر ليس حديث أنس وإنما حديث ابن عباس، مع إن حديث ابن عباس الشيخ ذكره في الضعيفة 1492، حتى الشيخ قال وقد ضعفته في الضعيفة 1492 ولا أدري كيف يعني ذكرته في صحيح الترغيب، هذا في الطبعة الأولى والثانية، وأما في الطبعة الثالثة حذفه الشيخ. هذا حديث من؟ هذا حديث ابن عباس، وسيأتيها هنا، سيأتيها هنا عند ابن أبي عاص. فإذا هؤلاء يعني أيها الإخوة ما يفرقون، الشيخ إنما صحح من حديث أنس، والذي ضعفه الشيخ إنما هو من حديث ابن عباس. فهذا ما أردنا أن نقوله من أجل أن يعني هناك من حاول يعني أنه يضاعف هذا الحديث، فالحديث صحيح وقد عرفنا يعني تأويله والمراد به. قال حدثنا ابن مصفى، قال حدثنا بقية، حدثنا شعبة أو غيره، عن مجالد، عن الشعب، عن شريح، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة. هذا معنى عرفنا، أنا منهم بريء وهم مني براء. الشيخ يقول هذا إسناده ضعيف من أدل مجالد وهو ابن سعيد، ليس بالقوي، لكن نحن ذكرنا قبل ذلك أننا نتسامح في الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا كانت لا تخالف يعني ما دلت عليه النصوص الصحيحة. فهذا في معنى الحديث المتقدم. قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال حدثنا بشر بن منصور الحناط، عن أبي زيد، عن أبي المغيرة، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل، هذا الذي ضعفه الشيخ، أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذا منكر ضعفه الشيخ في الضعيف 1492، وكما ترى فيه ماذا؟ أن يقبل. وأما حجب أو حجز فهذا صحيح. الذي بعده قال أبو بكر وأحسب الأشج حدثني به، قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا حسين الأحول، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عطاء بن السائب، عن أبي، عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كثير ومن يعمل به قليل. هذا إسناده ضعيف، لكن يا أيها الإخوة، وطبعا الشيخ خرجه في الضعيفة 1536، لكن معناه صحيح، من يعمل به قليل لماذا؟ لأن لا يكون عاملا به إلا إذا كان على السنة، هذا معنى ومن يعمل به قليل يعني صاحب السنة. ففيه أن الخير ليست العبرة بمجرد العمل، وإنما العبرة بأن تكون على السنة. فإذا من يعمل به قليل لأنه لا يكون عاملا به إلا بموافقة السنة، والعامل بالسنة قليل. وفي هذا عبرة بالغة، فإن العامل بالبدع ليس بعامل، لأن العبرة بالقبول، فإذا كان يعمل عملا ولا يقبل منه فإذا هذا ليس بعامل، ويتعب نفسه بلا طائل. قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الباب الذي بعده: قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا يعمر ابن بشر، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثني منيع، قال حدثني معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان ما تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وآخر غال في الدين مارق منه، وآخر غال في الدين مارق منه. هذا تقدم أنه يعني صحيح، لأن له شاهد عن أبي أمامة، فهذا يعني هذا جملة ما ذكرنا أيها الإخوة. قلنا آثار البدع والمحدثات أنها ضلال، أنها نار، حجر التوبة، تعب في العمل بلا ثواب، حرمان الشفاعة، الخروج على الأمة بالسيف. نعم، وآخر غال في الدين مارق منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الدين، يمرقون من الدين. قال حدثنا يعقوب بن حميد، قال حدثنا مروان بن معاوية وإسماعيل بن عبد الله بن أبي أوس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف، هذا كثير، هذا متروك، فإسناده ضعيف جدا، في ضعف الجامع 965. من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، نعم، والبدع كلها لا يرضاها الله ورسوله، فهذا ليس قيدا، وإنما يعني نقول هذه صفة إيش؟ هذه صفة كاشفة، فكل البدع لا يرضاها الله ورسوله. كان عليه مثل أوزار الناس، وطبعا هذا قال إسماعيل من آثام الناس، وطبعا هذا يعني هناك ما يعني يشهد لمعناه: من سن في الإسلام يعني سنة سيئة، كان عليه من أوزاره مثل أوزار من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، وهذا أيضا من خطورة البدع، هذا من خطورة البدع، يمكن أن يكون السابع أن من ابتدع فعليه إيش؟ فعليه آثام من تبعه، هذه من الآثار الوخيمة للبدع. الباب الثالث عشر: قال حدثنا عيسى بن يونس أبو موسى الرملي، قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم ثلاث، ومنهم رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رؤيت عليه بهجته، سبحان الله، وهذا ببركة القرآن، وكان ردءا للإسلام. ثم تأتي جملة معترضة: أعاره الله إياه، يعني قراءته للقرآن يعني عارية من الله عز وجل، وإنما سميت عارية لأنه يعني لم يعمل به، أعاره الله إياه. ثم قال: اخترط سيفه، حتى إذا رؤيت عليه وكان ردا اخترط سيفه. وجملة أعاره الله إياه جملة معترضة. هذا الحديث جاء من حديث حذيفة كما في الصحيحة 3201 من حديث حذيفة، ولكن فيه غيره الله إلى ما شاء الله، بدل أعاره الله إياه غيره الله إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره. فيكون وجه هذه الرواية أعاره الله أن هذه الجملة بيان لما قبله، أي أن الله تعالى أعطاه القرآن عارية فلم يقم به. نعم، فهذا توجيه للفظ في حديث معاذ وما يقابله في حديث حذيفة. قال: اخترط سيفه فضرب به جاره ورماه بالشرك، هذا هو الغلو والمروق. قلنا: يا رسول الله، الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال: الرامي، لأنه رمى أخاه بالشرك بلا بينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. نعم، يعني إن لم يكن المقول له أهلا لذلك حارت عليه، رجعت عليه على القائل. نعم، فطبعا هذا حديث معاذ، ويشهد له حديث حذيفة بنفس اللفظ. الذي بعده قال: أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن ابن موهب عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم وكل نبي مجاب: المستحل محارم الله، والتارك لسنتي. طبعا هذا ضعيف منكر كما في ضعيف الجامع 3248، وانظر الضعيفة 3689، وهناك في الضعيفة سبعة لعنتهم. فالمهم أن هذا يعني ضعيف منكر. الذي بعده ضعيف أيضا بسبب كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وقد عرفنا أن كثير هذا متروك، فهذا ضعيف جدا. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن فليح عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأتاه جبريل عليه السلام بالوحي، فتغشى بردائه ثم مكث طويلا حتى سري عنه، ثم كشف عنه فإذا هو يعرق عرقا شديدا، وإذا هو قابض على شيء في يده، فقال: أيكم يعرف كل ما يخرج من النخل؟ قالت الأنصار: نحن يا رسول الله نعرف كل ما يخرج من النخل، لأنهم أصحاب نخل. قال: ما هذه؟ ففتح يده، قالوا: هذه نواة. فقال: نواة أي شيء؟ قالوا: نواة سنة، يعني نواة تمر مر عليها سنة على ما يظهر. قال: صدقتم، جاءكم جبريل عليه السلام يتعهد دينكم، يتعهده يعني يجدده، لتسلكن سبل من قبلكم حذو النعل بالنعل. قال: فمثل أحدهم، هكذا هنا وفي المصادر الأخرى فمثل أخذهم، يعني كما لتأخذن سننا، فيكون فمثل أخذهم، هذا أولى. يعني تأخذون مثل أخذهم، إن شبر فشبر، فإن ذراع فذراع، وإن باع فباع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسى على 70 فرقة كلها ضلالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم، وإنها افترقت على عيسى عليه السلام على 71 فرقة كلها ضلالة إلا فرقة الإسلام وجماعتهم، ثم إنكم تفترقون على 72 فرقة كلها ضلالة إلا فرقة الإسلام وجماعتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا لفظ، وفي اللفظ الآخر أيها الإخوة، وفي اللفظ الآخر ماذا؟ وفي اللفظ الآخر الجماعة. ولذلك نحن دوما نكرر ونقول أن السنة هي الجماعة، بدليل هذا الحديث في رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، السنة. في اللفظ الآخر الجماعة، السنة هي الجماعة والجماعة هي السنة. قال: حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب، عن أبي عمران، أبو عمران الجوني، وهو عبد الملك بن حبيب أحد علماء التابعين الثقات، قال: ليت شعري، أي شيء علم ربنا من أهل الأهواء حين أوجب لهم النار. الله أكبر. أي شيء علم ربنا من أهل الأهواء، في قلوبهم إيش؟ في قلوبهم زيغ. نعم، وأما الذين في قلوبهم زيغ فهذا الذي علمه ربنا يعني من أهل الأهواء، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فإن الأهواء أدواء، الأهواء أدواء، أدواء جمع داء، الأهواء أدواء أيها الإخوة، فسألوا الله تبارك وتعالى السلام منها، وهي أحق، وهي أحق بإيش؟ بالحديث: من رأى إيش؟ من رأى مبتلا، من رأى مبتلا. عندما تتلو هذا الحديث على الناس، بل ربما على بعض طلاب العلم، لا يفهم من المبتلى إلا المبتلى في بدنه، والله إن هذا أهو، وإنما البلاء البلاء هو المبتلى في قلبه بالزير والهوى. نعم، هذا هو المبتلى الحقيقي. ولذا فرق العلماء بين إذا كان المبتلى في بدنه قال لا تسمعه، سبحان الله، إذا كان المبتلى الذي تراه مبتلا في بدنه لا تسمعه، لا تسمعه، يعني الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. قالوا: وإذا كان مبتلا في دينه فيسمعه حتى يرضعه. نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، ها هنا سؤال أيها الإخوة، قال: من أين دخل على بعض جهابذة أهل العلم تقسيم البدعة؟ أليس الحديث واضح بعموم البدعة؟ طيب، فنحن نقول إن هذا التقسيم أيها الإخوة لا دليل عليه، هذا التقسيم يعني يؤثرونه عن العز بن عبد السلام أو قبله، والعز بن عبد السلام يعني معروف، معروف بعدم استقامته على المنهج، فلا يؤخذ منه يعني مثل هذا، فهذا التقسيم، هذا التقسيم لا دليل عليه، والله تعالى أعلم.